إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فكما بدأنا بشرح كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق، نكمل اليوم بإذن الله مع فصل جديد بعنوان الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، شرطان لقبول العمل. يقول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله تعالى خلق الموت والحياة لغاية عظيمة، وهي اختبار الخلق، والاختبار يكون بأيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. فهناك لكي يكون العمل مقبولا لابد من توفر شرطان، لابد من توفرهما جميعا. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى، والشرط الثاني أن يكون العمل صوابا أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل إن لم يكن مخلصا لوجه الله تعالى يكون رياء ويكون شركا، والعمل إن لم يكن موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة غير مقبولة. فالشرط الأول هو شرط الإخلاص، والإخلاص هو أن تفرد الله تعالى بجميع عباداتك، أن يكون توجهك في جميع العبادات لله وحده، لا تتوجه لنظر المخلوقين، فإن المخلوقين لن ينفعوك شيئا ولن ينفعك مدحهم، ولكن يجب على العبد أن يكون غايته وتوجهه وقصده هو ابتغاء وجه الله تعالى. يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله تعالى: ألي لله الدين الخالص. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، الله تعالى لا يحتاج إلى عبادتنا ولا يحتاج، ولكننا يجب أن نخلص لله تعالى. فأي عبد أشرك مع الله تعالى شيئا تركه الله وشركه، فالله غني عن عبادته إن أشرك فيها. ويجب دائما الإخلاص يكون شديدا على النفس. لماذا؟ لأنه ليس للنفس حظ في الإخلاص، فالنفس تحب المدح وتحب الشهرة وتحب الخلود إلى الدنيا، ولكن الله تعالى يريد منا أن نخلص لله تعالى، فلذلك لا يوجد حظ للنفس في الإخلاص، فلذلك يكون الإخلاص شديدا على النفس. يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالإخلاص ليس بالأمر السهل، ولكنه عزيز، ويحتاج من الإنسان أن يتابع قلبه في جميع العبادات، وأن يتفقد قلبه ما هو قصده من وراء هذه العبادات، هل هو قصده ابتغاء وجه الله تعالى، أم هو قصده أمر عاجل وحظ عاجل من حظوظ الدنيا، من مدح الناس ومن خوف ذمهم إلى ما ذلك من الحظوظ العاجلة. ولقد كان للسلف حال عجيب مع الإخلاص، وهناك قصص كثيرة تذكر عن السلف في إخلاصهم لله تعالى. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد كان خليفة للمسلمين، كان يقوم على امرأة عجوز، وكان يقوم عليها ولا يدري بها أحد، يتخفى من الناس ويذهب لهذه الامرأة العجوز ويقوم بأمر بيتها، حتى إذا وجده عمر بن الخطاب رآه يترك المجلس ويذهب إلى مكان بعيد في المدينة، فتبعه فإذا هو يقوم على منزل امرأة عجوز يدخله، فتعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعندما انصرف أبو بكر ذهب إلى هذه الامرأة العجوز وسألها: من هذا الرجل الذي يأتي، ما قصة هذا الرجل الذي يأتي عليك؟ قالت: والله يا خالة، إنه يأتي ليقوم علي بأمر بيتي، وقد كان خليفة للمسلمين، لم يمنعه كونه خليفة المسلمين من أن يرعى هذه الامرأة العجوز، وكان يخفي هذا العمل، وقد كان يخفيه عن نظر الناس حتى يكون مخلصا لله تعالى. فمن علامات الإخلاص إخفاء العمل عن الناس. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. فانظروا يا عباد الله كيف كان حريصا على إخفاء العمل حتى يكون خالصا لوجه الله الكريم. والعبد كما هو معروف إذا ترك الدنيا أتته الدنيا وهي راغمة. فهذا أبو بكر رضي الله عنه ترك مدح الناس وأخلص لله تعالى في هذا العمل، فها نحن الآن نذكر هذه القصة بعد 1400 سنة. هذا هي ثمرة الإخلاص، لأنه كان مخلصا وترك مدح الناس، ها هم الناس يمدحونه، وها هو الله عرفنا بهذه القصة ونحن نذكرها جيلا بعد جيل. فهذا هو حال الدنيا، إذا ترك العبد الدنيا لله أتته الدنيا وهي راغمة. والقصص في الإخلاص كثيرة، ولا أريد أن أطيل عليكم، وبإذن الله تعالى نتحدث غدا عن الشرط الثاني من شروط قبول العمل الصالح، وهو أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.